أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الاستحاضة هو الدم التي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس. دم الذي يقتضيه طبع المرأة، يعني ليس لعارض، وإنما طبيعة المرأة فسيولوجيتها تقتضي هذا الدم، يعني ليس لجرح أو قرح أو التهاب مثلا. هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها، ولا يكون حيضا ولا نفاسا. فإذا لم يكن حيضا ولا نفاسا ولا لجرح ولا قرح، وإنما اقتضاه طبع المرأة وطبيعة جسمها، هذا يسمى استحاضة. فكل دم لا يكون حيضا ولا نفاسا ولا يكون من دم البكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة. والغالب في الاستحاضة أن يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة. ذكرنا عدة صفات للحيض. دم الاستحاضة في أغلب أحيانه لا يحتوي على تلك الصفات، ولا حد لأقله ولا لأكثره. ذكرنا في الحيض أن أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام. أما في الاستحاضة فلا يوجد هذا القيد. يمكن أن يكون لساعة واحدة، ليوم واحد، ويمكن أن يستمر 10 أيام أو أكثر. ولا للطهر المتخلل بين أفراده، هذا هم أيضا ليس له حد. يأتي استحاضة 3 أيام مثلا ثم ينقطع لمدة 3 يومين 3، 10 أيام، أكثر أقل، هم ما إلى حد للطهر. الطهر المتخلل بين استحاضتين لا حد له، قد يكون الطهر يومين، قد يكون 12 يوم وهكذا. ولا يتحقق قبل البلوغ، هذا الاستحاضة قبل البلوغ لا تتحقق. وفي تحققه بعد 60 إشكال. بعد بلوغ المرأة 60 عاما هل يتحقق منها الاستحاضة أو لا؟ إشكال. الأحوط وجوبا أنه أن تعمل بوظائف المستحاضة. فالأحوط وجوبا العمل معه، يعني مع تحققه بعد 60، مع خروج دم مثلا بعد 60 سنة، العمل بوظائف المستحاضة. أقسام الاستحاضة وأحكامها. أقسام الاستحاضة 3، كثيرة متوسطة وقليلة. والكثيرة هي التي يسيل الدم منها، على تعبير الفقهاء القدماء، إما أن يكون الدم إما أن لا يثقب الكرسف القطن، يعني الدم لا يثقب القطن يلطخه فقط مثلا، أو يثقبه ولم يسل، يسل ولم يسل، يعني الدم يثقب القطن، يعني يستولي على القطن كله ولكن لا لم يسل. والثالث أن يسيل، هذه الكثيرة، يعني هذا تعبير القدماء، إما أن لا يثقب الكرسوف أو يثقبه ولم يسل أو يسيل. فيعني الاستحاضة القليلة هي أن لا تثقب القطن، يعني أن لا تتلوث القطنة بالدم، أن تتلوث ولا يثقبها، يعني ولا يغمسها، هذا استحاضة قليلة. والقسم الثاني الاستحاضة المتوسطة، أن يغمسها الدم، القطمة يغمسها الدم، ولكن لا يتجاوز هذه القطمة إلى الخرقة. والثالث أن يتجاوز، يغمس القطمة أولا ثم يتجاوزها، هذه استحاضة كثيرة. فالاستحاضة على 3 أقسام، كثيرة ومتوسطة وقليلة. الكثيرة هي أن يغمس الدم القطمة التي تحملها المرأة ويتجاوزها إلى الخرقة ويلوثها. والمتوسطة هي أن يغمسها الدن القطن يعني ولا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها فوق القطنة، والقليلة هي أن تتلوث القطنة بالدم ولا يغمسها الدم. فهذه هي أقسام الاستحاضة ولكل منها حكمها وسيأتي. فنتعرب أولا إلى حكم الاستحاضة الكثيرة. في الاستحاضة الكثيرة يجب على المرأة 3 أغسال: غسل لصلاة الصبح، وغسل للظهرين، وغسل للعشاءين. وهنا يشترط أن حينما تغتسل للظهرين أو العشاءين يشترط أن تجمع بينهما، يعني تصلي واحدة وراء الأخرى، لا أن تكون فاصلة يعني. فإذا أرادت أن تفرق بين الصلاتين، صلي الظهر الآن والعصر بعد ساعتين مثلا، حينئذ يجب عليها غسلان: غسل للظهر وغسل للعصر. فإذا وظيفتها هي الغسل فقط، والأفضل والأحسن والمستحب لها أن تتوضأ أيضا قبل الغسل، فهذا الوضوء يكون قبل الغسل، يستحب لها أن تتوضأ قبل الغسل. هذا طبعا فيما إذا كان الدم صبيبا جاريا مستمرا يعني لا ينقطع، هذا حكمها إذا كان الدم صبيبا. أما إذا كان متقطعا، هي استحاضتها كثيرة ولكنها الدم متقطع، تأتي عليه فترات ينقطع، فإذا كانت من هذا النوع الثاني هنا صار تكليفها أصعب من تلك الأولى. إذا كان مستمرا تكليفها عرفناه الأغسال 3، ويستحب لها أن تضم الوضوء. أما إذا كانت استحاضة كثيرة ولكنها متقطعة ليست مستمرة، هنا يجب عليها أن تغتسل وتصلي. فإذا أتاها الدم مرة ثانية يجب عليها أن تغتسل مرة ثانية بعد الصلاة يعني، ثم تصلي الصلاة الثانية، يعني غسل لكل صلاة طبعا مع هذا الشرط: إذا أتاها الدم، إذا انقطع ثم أتى مرة ثانية. أما إذا انقطع أثناء الصلاة أيضا يجب عليها إعادة نفس الغسل والصلاة أيضا، هذه فتكليفة وآية أصعب يعني من الأولى. نطبق هذا المقدار. مسألة 79: يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة 3 أغسال: غسل لصلاة الصبح، وغسل للظهرين تجمع بينهما، إذا جمعت بينهما غسل واحد كافي، وغسل للعشاءين كذلك تجمع بينهما يعني. ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين بشرطين، يجوز لها أن تفرق: صلى الظهر الآن والعصر بعد ساعتين 3. ويجب عليها حينئذ إذا أرادت التفريق الغسل لكل صلاة، والأحوط الأولى أن تتوضأ قبل كل غسل. هذه الأغسال 3 التي قلنا يجب عليها حينئذ، يستحب لها قبل أن تغتسل تتوضأ. هذا كله إذا كان الدم صبيبا مستمرا لا ينقطع، لا ينقطع بروزه على القطنة. وأما إذا كان بروزه عليها متقطعا بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى، هذه هي الضابطة، متقطع بهذه الدرجة يعني الفترة اللي ينقطع بها فترة طويلة نسبة نوعا ما، بحيث تكفي هذه الفترة لأن تغتسل وتأتي بصلاة أو أكثر من صلاة واحدة، ثم بعد ذلك يأتي لها الدم مرة ثانية. حينئذ هذه فالأحوط وجوبا الاغتسال عند بروز الدم، كل ما يأتي لها الدم تغتسل طبعا إذا أرادت الصلاة يعني. الاغتسال عند بروز الدم. وعلى ذلك بناء على هذا فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية، قبل أن تصلي صلاة العصر مثلا برز الدم هنا، وجب عليه الاغتسال لها لصلاة العصر. ولو برز الدم في أثناء صلاة الظهر يعني أعادت الصلاة بعد الاغتسال، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وهذه ذات الاستحاضة المنقطعة الكثير المنقطعة لا تستطيع أن تجمع بين صلاتين بغسل واحد. ولو كان الفصل بين البروزين، بروز الدم الأول وبروز الدم الثاني، الفصل بمقدار تتمكن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدة صلوات، فصل طويل بحيث تتمكن هم صلاة الظهر وهم صلاة العصر تأتيها في خلال هذا الفاصل، ماكو دم يعني، لها ذلك. ظاهر هنا سقطت كلمة كان لها ذلك يعني يجوز لها ذلك أن تصلي صلاتين إذا في فترة الانقطاع يعني، أو أكثر من صلاتين، تقضي عدة صلوات أو تصلي صلاة الآيات مثلا، كان لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل، ما تحتاج أن تعيد الغسل ما دام الدم منقطع. هذا بالنسبة إلى القسم الأول، استحاضة الكثيرة. والقسم الثاني هو الاستحاضة المتوسطة، وحكمها أنها تغتسل مرة واحدة في اليوم وتتوضأ لكل صلاة، ويكون الغسل قبل الصلاة التي حدثت الاستحاضة قبلها. الآن حدثت استحاضتها مثلا كما يمثل السيد، استحاضتها حدثت قبل صلاة الفجر، فهنا يجب عليها الغسل لصلاة الفجر، فتغتسل وتتوضأ ثم تصلي، وبعدين في الظهر والعصر تتوضأ لكل من الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا استمر معها يعني. نطبق، يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكل صلاة، والأحوط وجوبا أن تغتسل كل يوم مرة واحدة مقدما على الوضوء. هذا الغسل يكون بعد الوضوء يعني، أول الغسل يكون قبل الوضوء عفوا، أول مرة تغتسل ثم تتوضأ، تأتي به لكل صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها. هذا الغسل لكل صلاة حصلت الاستحاضة قبلها تغتسل بعد حدوث الاستحاضة وتتوضأ وتصلي. فإذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر ثم توضأت، اغتسلت ثم توضأت وصلت، ويكفي الوضوء لغيرها من الصلوات في ذلك اليوم، فتتوضأ لصلاة الظهر ولصلاة العصر أيضا. وإذا كانت قبل صلاة الظهر، مثال آخر، حدثت الاستحاضة المتوسطة في أثناء النهار قبل صلاة الظهر حدثت، هنا يجب عليها أن تغتسل وتتوضأ لصلاة الظهر وتصلي الظهر ثم تتوضأ وتصلي العصر. وإذا كانت يعني الاستحاضة قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضأت لها وصلت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا. والضابط يعني القاعدة العامة أنها تضم إلى الوضوء غسلا واحدا للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها. هذه هي القاعدة والضابط العامة، أنها تضم إلى الوضوء غسلا واحدا، وهذا الغسل متى يكون؟ للصلاة التي يكون الاستحاضة قبلها. هذا القسم الثاني. إذن القسم الثاني هو الاستحاضة المتوسطة. القسم الثالث الاستحاضة القليلة، هنا لا يجب فيها الغسل، حكمها أن تتوضأ لكل صلاة، سواء كانت هذه الصلاة واجبة أو مستحبة اشترط عليها أن تتوضأ قبل الصلاة، يعني لكل صلاة. لا يجب، مسألة 81، لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة، ولكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة. مسألة 82، واجبات أو واجبات المستحاضة يجب عليها أن تفحص لتعلم حالها من أي قسم حتى ترتب عليه أحكامه. فإذا يجب عليها أن تفحص وتختبر، والضابطة قدمناها، ضابطة الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة والقليلة، إما أن تغمس القطنة فهي متوسطة، أو لا تغمسها فهي قليلة، أو تغمسها وتسيل فهي كثيرة. فإذا يجب عليها الاختبار والفحص. فإذا لم تختبر هذه المرأة وقصرت، هنا بطلت الصلاة، إلا إذا علمت بعد ذلك أنها عملت بوظيفتها، مثلا توضأت وصلت فقط، وبعدين اكتشفت أن استحاضتها كانت قليلة، هنا تصح صلاتها فقط في هذه الصورة. أما إذا صلت وبعدين اكتشفت أن استحاضتها متوسطة مثلا أو كثيرة، فلا تصح منها الصلاة. هذا إذا تمكنت، كانت متمكنة من الاختبار. أما إذا لم تكن متمكنة، ما تستطيع أن تختبر، فتبني على أنها استحاضة قليلة، يعني تبني على عدم المتوسطة والكثيرة. أما إذا لم تكن مسبوقة باستحاضة متوسطة أو كثيرة، أما إذا كانت حالتها السابقة استحاضة متوسطة، فهنا بعد تبني على، تستصحب تلك الحالة، يعني تأخذ بتلك الحالة المتوسطة. يعني إذا كانت سابقة استحاضتها كثيرة مثلا أو متوسطة، تستصحبها وتبني على أنها لا زالت باقية تلك الحالة، وهي الاستحاضة الكثيرة أو المتوسطة. أما إذا لم تكن الآن تجددت لها هذه الحالة، خروج الدم مثلا، ولا تعلم أنه من أي نوع، ولا تتمكن من الاختبار، تبني على أنه استحاضة قليلة. مسألة 82، الأحوط وجوبا للمستحاضة أن تختبر حالها، يعني يجب عليها الاختبار احتياط وجوبي، حال أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة. وإذا صلت من دون اختبار قصرت، يعني بطلت الصلاة، إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها. إذا طابق العمل الوظيفة صحت الصلاة، أما إذا لم يطابق، توضأت وكانت استحاضتها كثيرة، هنا بطلت الصلاة، فيجب عليها الغسل والوضوء والصلاة. هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار، وإلا يعني إذا لم تتمكن من الاختبار، تبني على أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة، يعني تبني على أنها قليلة، إن شاء الله مو كثيرة ولا متوسطة، فتتوضأ لكل صلاة، إلا إذا كانت مسبوقة بها. أما إذا كانت مسبوقة باستحاضة متوسطة كانت سابقة، والآن شكت هل هي باقية تلك الاستحاضة المتوسطة أو لا، فتستصحب بقائها، إلا إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذ، يعني تأخذ، يجب عليها أن تعتبر نفسها هي نفس الحالة السابقة، كثيرة كثيرة، متوسطة متوسطة، حينئذ، يعني حين كانت مسبوقة. مسألة 83، إذا انتقلت المرأة، اشتد الدم بها، كانت حالتها بسيطة ثم اشتد الدم عليها أكثر، صار كانت حالتها استحاضة قليلة ثم انتقلت إلى المتوسطة، هنا يجري عليها حكم المتوسطة بعد، ما تبقى على أحكام القليلة، وإنما ينتقل وظيفتها إلى أحكام المتوسطة. فهنا بعد من أحكام المتوسطة وواجباتها أن تغتسل قبل هذه الصلاة التي حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها، وتتوضأ. وإذا انتقلت من القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة حينئذ أيضا يجري عليها حكم الكثيرة. كانت سابقا حالتها قليلة أو متوسطة، ولكن بعد ذلك انتقلت وصارت كثيرة، هنا أيضا يجري عليها حكم الكثيرة. تغتسل ثلاثة أغسال، يعني في حالة كون الدم مستمرا. نطبق، إذا انتقلت المرأة من الاستحاضة القليلة إلى المتوسطة جرى عليها حكم المتوسطة بعد الانتقال، بعد أن تنتقل يجري عليها حكم المتوسطة فتعمل بوظائف المتوسطة، فيجب عليها الغسل مرة في كل يوم على الأحواض كما مر. وإذا انتقلت من القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة جرى عليها حكم الكثيرة. فلو كانت الاستحاضة قليلة أو متوسطة وصلت صلاة الفجر بالوضوء وحده أو مع الغسل، سواء كانت قليلة بالوضوء وحده مع الغسل إذا متوسطة، ثم انقلبت كثيرة قبل الظهر، قبل صلاة الظهر، وجب عليها الغسل للظهرين إذا جمعت بينهما. طبعا غسل واحد للظهرين أيضا تجمع بينهما، ولكل منهما إذا فرقت بينهما على تفصيل قد مرت أنه إذا أرادت أن تفرق بين الصلاتين تغتسل لكل صلاة، أما إذا جمعت فغسل واحد كافي. من الواجبات الأخرى أيضا على المستحاضة أنها يجب عليها إذا كانت استحاضتها كثيرة تبديل القطن. الأحوط وجوبا في الاستحاضة الكثيرة تبديل القطنة التي تحملها أو تطهيرها لكل صلاة، لكل صلاة تبدل هذه القطنة إذا تمكنت من ذلك. وكذلك الخرقة التي تشدها فوق القطنة. وأما في غيرها، يعني في غير الكثيرة، فلا يجب تبديل القطنة أو تطهيرها وإن كان ذلك أحوط استحبابا. إن كان تبديل القطنة في الاستحاضة القليلة والمتوسطة مستحبا أيضا، أما في الكثيرة فهو واجب. ومسألة 85 مضمونها أنه لا ينبغي أن يقع فاصل بين الغسل والصلاة، مو تغتسل الآن وبعد ساعة يلا صلي، لا، مباشرة بعد الغسل تصلي حتى لا مثلا يستمر الدم ويجب عليها الغسل مرة ثانية. مثلا يجب على المستحاضة أن تصلي بعد التوضي أو الاغتسال من دون فصل طويل، وهذا الحكم في بعض موارده مبني على الاحتياط اللزومي. يعني في بعض الموارد مثلا الاستحاضة المتوسطة أو القليلة أو الكثيرة، بعض الموارد من هذا الحكم مو كله على نحو الفتوى وإنما على نحو الاحتياط الوجوبي، وهذا الحكم في بعض موارده مبني على الاحتياط اللزومي. ويجب عليها أيضا أن تتحفظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتم الصلاة، يعني أن تمنع من خروج الدم طبعا بحيث لا يكون من وراء هذا التحفظ ضرر صحي مثلا على صحة المرأة، فينبغي قدر الإمكان أن تتحفظ من خروجه إلى الخارج. يعني لا يجب الغسل، مسألة 86، لانقطاع الدم في المستحاضة المتوسطة. إذا كانت استحاضتها متوسطة وعملت بتكليفها لا يجب إذا انقطع الدم، الغسل ليس بواجبا عليها، هي طاهرة. ويجب في الاستحاضة الكثيرة، أما إذا انتهت استحاضتها الكثيرة هنا أيضا يجب الغسل حال حال الحائض. يعني وقد قلنا بأن الاستحاضة الكثيرة على قسمين، تارة يكون الدم صبيبا سائلا غير متقطع وأخرى يكون متقطعا. فإذا كانت سائلة الدم، يعني دمها صبيب غير متقطع واستحارتها كثيرة، ولم يستمر الدم إلى ما بعد الصلاة التي أتت بها مع ما هو وظيفتها، يعني اغتسلت ثم صلت ولم يستمر الدم إلى ما بعد الصلاة، حينئذ وجوب الغسل مبني على الاحتياط الوجوبي، يعني يجب عليها أن تغتسل غسل الحيض، وكذلك يجب عليها أن تغتسل بعد انتهاء الاستحاضة، فيما إذا كانت استحاضتها كثيرة وكانت متقطعة وكان الدم متقطعة، بشرط أن لا يظهر الدم على القطن من حين الشروع في الغسل السابق، حين أن بدأت بغسلها الذي كان عليها قبل الصلاة مثلا، من حين الغسل انقطع الدم نهائيا واستمر الانقطاع إلى ما بعد الصلاة، حينئذ لا يجب عليها الغسل أيضا، يجب عليها الغسل من باب الاحتياط. مسألة 86، لا يجب الغسل لانقطاع الدم في المستحاضة المتوسطة، ويجب في الاستحاضة الكثيرة، يعني يجب الغسل في الاستحاضة الكثيرة. نعم، وجوبه مبني على الاحتياط في حالتين، فيما إذا كانت هذه الحالة الأولى، إذا كانت سائلة الدم، الدم مستمر ولم يستمر دمها إلى ما بعد الصلاة، هذا الاستمرار لم يستمر إلى ما بعد الصلاة التي أتت بها مع ما هو وظيفتها من الغسل، وكذا في غيرها، في غير سائلة الدم، في المنقطعة يعني في المتقطعة الدم وهي كثيرة، إذا ولكن بشرط إذا لم يظهر الدم على الكرسف على القطن من حين الشروع في الغسل السابق، الغسل السابق على الصلاة من حين بدأت به انقطع الدم، هنا أيضا وجوب الغسل مبني على الاحتياط. مسألة 87، يحرم على المستحاضة مس كتابة القرآن، الكتابة فقط، الخط يعني، قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل، إذا لم تكن مغتسلة أو متطهرة بالوضوء يحرم عليها المس، ولا يبعد جواز المس لها قبل إتمام الصلاة دون بعدها، دون ما بعدها، يعني يجوز لها أن تمس الكتابة قبل في أثناء الصلاة يعني، أما بعد الصلاة فلا يجوز. مسألة 88، يجوز طلاق المستحاضة، هي طاهرة يعني ليست حكمها حكم الحائض، فلذلك يجوز طلاقها ولا يجري عليها حكم الحائض والنفساء، وإن كان يجب عليها الغسل مثلا أو الوضوء والغسل في المستحاضة الكثيرة، ولكن مع ذلك ما دامها ليست حائض ولا نفساء هذا الحكم لا يجري عليها حكم عدم جواز الطلاق، فيجوز طلاقها. مسألة 89، لا يحرم وضع المستحاضة ولا يحرم عليها الدخول في المساجد ولا وضع شيء فيها ولا المكث فيها ولا قراءة آيات السجدة، وهي من الأمور المحرمة على الحائض، يعني والحال أن هذه الأمور المحرمة كانت على الحائض فقط والنفساء كما تقدم. وبحمد الله انتهينا من الحيض والنفاس وإلى آخره، وندخل في أحكام الميت بتوفيق الله ومن أحكام الميت وغسله. مسألة 90، الأحوط وجوبا توجيه المؤمن ومن بحكمه حال احتضاره إلى القبلة، الأحوط إذا عندكم استحبالا الظاهر الصحيح هو وجوبا، الأحوط وجوبا يعني يجب على الناس المحيطين بالميت إذا رأوا علامات الموت ظاهرة عليه يجب عليهم أن يوجهوه إلى القبلة، بحيث يوجهوه بنحو بحيث تكون رجله إلى اتجاه القبلة ورأسه بهذا الاتجاه العكس القبلة، يعني يعني بحيث لو جلس لكان وجهه إلى القبلة. الأحوط وجوبا توجيه المؤمن يعني الشيعي ومن بحكم المؤمن بحكمه، يعني ليس هو طفل مثلا صغير جنين أو طفل صغير، هو بحكم المؤمن على اعتبار أبواه مؤمنين فهو مؤمن بحكمهما. هذا يجب على الناس على المؤمنين المحيطين به، يجب توجيهه حال احتضاره حال ظهور علامات الموت عليه إلى القبلة بأن يوضع على قفاه على قفاه على ظهره وتمد رجلاه نحوها نحو القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها تجاه القبلة. والأحوط الأولى للمحتضر نفسه أن يفعل ذلك إن أمكنه، يستحب للمحتضر نفسه أيضا أن يوجه نفسه إذا تمكن في ساعة الموت رأى علامات الموت، يستحب له أن يوجه نفسه إلى القبلة. والأحوط الأولى للمحتضر نفسه أن يفعل ذلك إن أمكنه، ولا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي إن علم رضا المحتضر نفسه بذلك. إذا كان الميت المحتضر يعني مولى عليه، يعني صبي أو مجنون مثلا ومولى عليه، بالنسبة للولي ما عندنا مشكلة، الولي نفسه يقدر يوجه الميت المحتضر يوجهه إلى القبلة. أما غير الولي هل يجب عليه أن يوجه الطفل أو المجنون مثلا، أو يحتاج إلى إذن؟ يقول ما دام قد علم أن المحتضر قد رضي بالتوجيه فلا يحتاج إلى إذن الولي، إلا إذا كان قاصرا. أما إذا كان قاصرا هذا المولى عليه حينئذ يعتبر إذنه، ولا يعتبر في توجيه غير الولي، هذا الموجه لم يكن هو الولي، لا يعتبر في توجيهه لا يشترط إذن الولي، لا يحتاج إلى إذن الولي، إن الولي يجب أن يأذن له أولا ثم يوجه الميت، لا هذا ليس بشرطين، حتى لو لم يأذن له يوجه المحتضر إذا علم أنه إن علم رضا المحتضر نفسه بذلك، إن المحتضر نفسه راضي، إذا كان راضي لا يحتاج إلى إذن الولي ما لم يكن قاصرا. أما إذا كان هذا الطفل قاصر يعني أو مجنون وإلا اعتبر إذنه على الأحوط وجوبا، يعتبر يشترط أن حينما نريد أن نوجهه يجب أن يكون الولي قد أذن لنا، وإلا اعتبر إذنه على الأحوط وجوبا. ولا فرق في هذا الحكم حينما نريد أن نوجه الطفل والكبير والصغير والمرأة والرجل، ولا فرق في الميت بين الرجل والمرأة والكبير والصغير، كلهم يجب علينا توجيههم إلى القبلة. ويستحب الإسراع في تجهيزه إذا مات، يعني هذا المحتضر إذا مات يستحب الإسراع في الغسل والكفن والدفن، إلا أن يشتبه أمر موته، حالات موت فيها شبهة مشكوكة مات لو بعدا ننتظر حينئذ إلا أن نتيقن أنه مات، إلا أن يشتبه أمر موته فإنه يجب التأخير حينئذ حتى يتبين موته إلى أن يتيقن أنه مات. مسألة 91، يجب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانها على وليه. ولي الميت الذي يتولى أمره يجب عليه هذه الواجبات، التغسيل والدفن والكفن إلى آخره، فعليه التصدي لها مباشرة أو تسبيبا، إما أن يباشر هو، المهم أن يتصدى هو، التصدي إما أن يكون بالمباشرة هو الذي يقوم بالتغسيل والتكفين، أو يسبب يكلف شخصا آخر مغسل يغسله. فعليه التصدي لها مباشرة لهذه الواجبات، على هذا الولي أن يتصدى لها مباشرة، هو يباشر ويعمل بنفسه ويغسل ويكفن بنفسه، أو تسبيبا يكلف شخصا آخر، ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه. إذا قام بهذه الواجبات غير الولي بإذن الولي يسقط هذا الوجوب، بل مطلقا حتى لو بدون إذن الولي، يعني قام أحد بدفن الميت أو بتغسيله ودفنه وتكفينه بدون إذن، هذا هم أيضا يسقط الواجب، لا يجب حينئذ على البقية أو على الولي نفسه، بل مطلقا في الدفن ونحو الدفن. نعم، مع فقدان الولي يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين كفاية، هذا يصير واجبا كفائيا، إذا لم يكن للميت ولي يكون غسله وتكفينه ودفنه واجبا كفائيا على جميع المسلمين. وعرفنا معنى الواجب الكفائي، أنه يجب ابتداء يجب عينا على كل مكلف مكلف، فإذا قام به بعض المكلفين، بعض الناس، بعض المؤمنين قام بتغسيله وتدفينه، سقط الوجوب عن البقية، وإن تركه الجميع يستحق الجميع العقوبة، هذا معنى الواجب الكفائي، هذا أيضا من الواجبات الكفائية. نعم، مع فقدان الولي يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين، على كل بقية المكلفين يعني، كفاية، واجب كفائي. وكذا مع امتناعه عن القيام به بأحد الوجهين، كذلك أيضا يصير واجبا كفائيا مع وجود الولي، الولي موجود ولكنه ممتنع، لا يقوم بهذا العمل، لا يتصدى لعمل التغسيل والتدفين والتكفين، فإذا لم يتصدى به لا بالمباشرة ولا بالتسبيب يجب حينئذ على البقية كفاية، يصير واجب كفائي على البقية، على بقية المؤمنين. نعم، مع فقدان الولي، وكذا مع امتناعه، مع امتناع الولي، إذا امتنع الولي عن القيام به بهذه الواجبات بأحد الوجهين، التسبيب أو المباشرة، ويسقط اعتبار إذنه حينئذ، بعد ما نحتاج نروح نستأذن من عنده، إذا امتنع هو ممتنع مقصر يعني بواجبه ما يحتاج إذن بعد، يجب على البقية كفاية. ويختص وجوب التغسيل بالميت المسلم، ويختص وجوب التغسيل بالميت المسلم، يعني إنما يجب تغسيل الميت إذا كان مسلما لا كافرا، الكافر لا يجب تغسيله، المسلم يعني مو إلا شيعي حتى لو كان سني هم يجب تغسيله بالميت المسلم، ومن بحكمه، بحكم المسلم، الأطفال، طفل المسلم، ومزنون مسلم فهو بحكم المسلم، هذا هم أيضا يجب علينا تغسيله. ويختص وجوب التغسيل بالميت المسلم، بالميت المسلم متعلقة بيختص، يختص بالميت، ومن بحكمه، بحكم الميت المسلم كأطفال المسلمين ومجانينهم، ويستثنى من ذلك صنفان، يعني لا يجب تغسيلهم مسلمين ولكن لا يجب تغسيلهم، الصنف الأول من قتل رجما أو قصاصا، أتى بجريمة مثلا الزنا والعياذ بالله، ثم رجم، قتل رجما يعني أو قصاصا، قاتل كان ثم اقتص منه فقتل، فهذا وظيفته أنه قبل أن يعدموه يأمروه بالاغتسال، وهذا هو يقوم مقام الغسل. يعني من قتل رجما أو قصاصا بأمر الإمام عليه السلام المعصوم يعني أو نائبه فإنه يغتسل، والأحوط وجوبا أن يكون غسله كغسل الميت الآتي تفصيله، يعني يغتسل هذا ثلاثة أغسال بالسدر والكافور والماء القراح، ونقول له يعني أنت يجب عليك أن تغتسل أو إحنا نغسله قبل أن نعدمه يعني، ثم يحنط ويكفن كتكفين الميت، ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل. يعني هذه الأعمال كلها قبل أن يموت نأديها، نغسله ونحنطه نكفنه كتكفين الميت ثم نقتله فيصلى عليه ويدفن. يعني فقط يجب الصلاة بعد القتل، بعد الموت يجب الصلاة والدفن. الثاني الذي لا يجب تغسيله من قتل في الجهاد مع الإمام أو نائبه الخاص. شهيد، هذا الشهيد الذي يقتل في الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص، النائب الخاص المعين من قبل الإمام، أو في الدفاع عن الإسلام، هذا هم أيضا شهيد لا يجب تغسيله، ويشترط فيه أن لا تكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون. يعني حينما نصل إليه نراه قد فارق الحياة. بعض المسلمين يدرك في ساعة المعركة وفي حضور المؤمنين يلفظ أنفاسه الأخيرة، هذا يجب غسله مع أنه شهيد لكن يجب غسله. أما الذي أدركناه وهو قد فارق الحياة فلا يجب غسله، وإن أدركوه وبه رمق وجب تغسيله. أما إذا أدرك ووصل إليه المسلمون في ساحة المعركة يعني ووجدوا فيه رمق ثم بعد ذلك مات، حينئذ وجب تغسيله. والحمد لله رب العالمين.